أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني بعنوان يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع. تقدم الحديث عن نماذج من الذين صاروا أصحاب الثروات غير المشروعة نتيجة التمييز في العطاء من بيت مال المسلمين، وقد كانوا على قسمين. قسم منهم هم من المنافقين الذين كانوا ممعنين في عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كمروان بن الحكم وأبيه وإخوته. والقسم الآخر هم الذين كانوا مجاهدين، بل كانوا طليعيين من الصحابة المعروفين، إلا أن فتنة المال أودت بهم وقضت عليهم. سأقف في هذا الحديث بحوله تعالى عند نموذجين بارزين من هذا القسم الثاني، قسم الذين كانوا مجاهدين وسقطوا أمام فتنة المال. بديهي أن المجاهد الذي يمكن أن يسقط هو أكثر حصانة من غير المجاهد. يعني إذا كان الشخص مع جهاده فإنه قد يسقط بفتنة المال، فكيف إذا لم يكن الشخص مجاهدا فإنه معرض لفتنة المال بنسبة أعلى وأشد. النموذج الأول من النموذجين اللذين أقف بالحديث معهما هو عبد الرحمن ابن عوف، الذي كان السبب في بيعة عثمان ووصول الخلافة إلى عثمان. والنموذج الثاني هو سعد بن أبي وقاص، والد عمر بن سعد قاتل الحسين عليه السلام. هذان الشخصان عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص كانا من الصحابة الطليعيين، وسيأتي تعريف بكل منهما. وهما في نفس الوقت ابنا عم، يعني هما معا من عشيرة بني زهرة. نجد أن سعد ابن أبي وقاص كان من أعضاء الشورى مع عبد الرحمن ابن عوف. في أحداث الشورى التي كانت عبارة عن ستة أشخاص، عينهم عمر على أساس أن يتم اختيار الخليفة منهم، وأوصى عمر إذا اختلفوا ثلاثة بثلاثة فإن الحق مع سعد بن أبي وقاص. أو مثلا يعني لسعد الحق ويكون، لكن إذا اختلفوا ثلاثة بثلاثة أوصى عمر أن يكون الحكم هو عبد الرحمن بن عوف. سعد بن أبي وقاص قبل أن يظهر رأيه عبد الرحمن بن عوف قال: أنا تنازلت عن حقي لابن عمي عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن اختار عثمان. إذن هما ابنا عم، وقد تحدث عنهما أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الشقشقية الشهيرة، فقال: فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره. عبد الرحمن بن عوف هو صهر عثمان، وسعد بن أبي وقاص يحمل أحقادا على أمير المؤمنين. شو هي الأحقاد؟ اللي راح يجي. بس خلاصة الأحقاد أن أمير المؤمنين قتل من آل أبي سفيان، وهو يرجع بالنسب إلى آل أبي سفيان، كان حاقد على الأمير بسبب من قتلهم الأمير عليه السلام في بدر وأحد والأحزاب، الحروب التي خاضتها قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على أن الذي صغى لضغنه هو سعد بن أبي وقاص؟ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة يقول: فذو الضغن هو سعد بن أبي وقاص، لأن أمه حمية بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس، والضغينة التي عنده على علي عليه السلام من قبل أخواله الذين قتل صناديدهم. يعني عمر بن سعد عندما تم اختياره لحرب الإمام الحسين، لأنه يرجع بالنسب من جهة النساء إلى آل أبي سفيان، له علاقة، وتقلد دماءهم، ولم يعرف أن علي عليه السلام قتل أحدا من بني زهرة. يعني سبب حقد سعد بن أبي وقاص هو بالنسبة لأخواله، مش لأنه قاتل الإمام من أقاربه من بني زهرة، لأنه قتل من أقاربه من جهة النساء مش من جهة الرجال. الذي مال إلى صهره من هو؟ عبد الرحمن بن عوف الزهري. يقول ابن أبي الحديد: ومال الآخر لصهره، فإنه يعني عبد الرحمن مال إلى عثمان. شو السبب؟ لأن أم كلثوم بنت عقبة، يعني أخته للوليد ابن عقبة ابن أبي معايط، كانت تحته، وأم كلثوم هذه هي أخت عثمان من أمه أروى بنت كريز، أم لعثمان اسمها أروى بنت كريز، وأم كلثوم أخت عثمان من أمه، يعني هي كانت متزوجة بيولة الوليد بن عقبة، عقبة بن أبي معيط الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، بعد بدر كان أسيرا وأمر بقتله. هؤلاء هم الخط اليهودي في بني أمية. عقبة ابن أبي معيط هو أموي، يأتي بالتفصيل. جاء شخص من بني أمية إلى عكا وأخذه معه من منطقة عكا وتمنى. عقيل ابن أبي طالب نسابي معروف، وعلماء الأنساب كلهم بيأكدوا أنه هذا خط يهودي. فإذا عبد الرحمن ابن عوف كان ماخذ أخته لعثمان من أمه اللي هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معايط، أخته للوليد ابن عقبة، فلذلك مال لصهره. طبعا لاحقا اختلف عثمان وعبد الرحمن بن عوف اختلافا شديدا. وقع الخلاف بينهما واستحكمت العداوة. وفي المصادر خصوصا في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد أن هذا كان بسبب دعاء دعاه عليهما أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الشورى، عندما قال لعبد الرحمن بن عوف: أنت لم تبايع عثمان إلا ليوصي إليك، دق الله بينكما عطر منشم، يعني إن شاء الله ما بتتصالح وما بتتصافوا نهائيا. وفعلا دب الخلاف بينهما. عبد الرحمن بن عوف وصل إلى مرحلة أنه هو أكثر قريش مالا. نحن عم نحكي عن فتنة الأمة بالمال، هذا نموذج كيف كان صحابيا طليعيا ثم وصل في المال إلى هذا الحد وسقط بسبب حب المال وحب الدنيا. حول ثروة عبد الرحمن بن عوف نجد في مروج الذهب للمسعودي، يقول: ابتنى داره ووسعها، وكان على مربطه 100 فرس، وله 1000 بعير، و10,000 شاة من الغنم، وبلغ بعد وفاته 1/3 ماله 84,000، ربع ثمن ماله. في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد يقول: كان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه. يعني جابوا مجموعة، نفرض 3، نفرض الرجال جمع، نقول على الأقل 3، مع أنه الظاهر أكثر، ظلوا يكسروا بالفؤوس إلى أن ديهم اهتروا. هذا من الذهب اللي تركوا ثروته عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من هو صاحب هذه الثروة واللي وقف هالموقف بالشورى مال إلى صهره؟ من هو؟ هو من بني زهرة، من وجوه الصحابة، آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين عثمان بن عفان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤاخي بين الأشباه والنظائر، كل واحد يشبه الثاني بآخي بينتهم، ولم يؤاخي بين علي وأحد، تركه للأخير سلام الله عليه. آخر شيء آخى بينه وبين علي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عمر عندما أراد أن يوصي كما أشرت قال: إن اجتمع رأي 3 و3، إذا أسمها 6 3، فاتبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا واطيعوا. كانت مرتبة. عبد الرحمن بن عوف يعلم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يقبل شرط العمل بسيرة الشيخين، فإجا قال له: أبايعك على العمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. الأمير عليه السلام قال له: أعمل بكتاب الله وسنة رسوله. فكان هذا مقدمة. مباشرة راح لعثمان، وافى عثمان، فتمت البيعة لعثمان. عبد الرحمن بن عوف من جملة النصوص حوله عندما كثرت أمواله وصل إلى حد أنه يشكو كثرة أمواله. هلا شو الهدف من وراء الشكوى؟ لكن ظاهر الكلام أنه كان يريد البحث عن حل براء الذمة أو شيء يطمئنه أنه ما في مشكلة، لأنه يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف من المال والموقف من كنز الأموال وادخارها، خصوصا الذهب والفضة حسب القرآن الكريم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. جاء عبد الرحمن بن عوف إلى أم المؤمنين العظيمة أم سلمة رضوان الله تعالى عليه، بشكيلها: يا أماه أشكو كثرة أموالي، أنا أصبحت أكثر قريش أموالا. فقالت له: أنفق يا بني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أصحابي من لا أراهم بعد أن يفارقوني. يعني المال والدنيا، هذا الأمر مستفيض في روايات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحذر الأمة من الاغترار بالمال. فعبد الرحمن بن عوف سمع هذا الكلام، يبدو أحس بأن أم سلمة تحمل سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في أشخاص معينين من الصحابة أخبرها رسول الله أن هؤلاء لا يرون رسول الله في القيامة، حس أنه هو منهم. فخرج من عند أم سلمة، التقى بعمر، والظاهر أنه ذهب إلى عمر قصده. فجاء عمر يشتد مسرعا يقول: يا أماه أنا منهم. قالت: لا أعلم ولن أبرئ بعدك أحدا. أنه هذا الباب سديته، لأنه هلأ بصير كل واحد بده يجي من اللي بيعتبر حاله اللي بجنبه مسلي. فالمهم، هذا النص في بعض المصادر قالت: لا أعلم ولن أبرئ بعدك أحدا، هذا الكلام ما في تبرئة. لكن في بعض المصادر ورد قالت: لا ولن أبرئ بعدك أحدا. المهم موجود هذا بهالشكل. لأهمية النص، وأن الذي أورد هذا النص هو الشيخ المفيد في كتاب الأمالي، الشيخ المفيد وبحد ذاته يعني علم، وكتاب الأمالي عادة العلم من علمائنا أو من الأعلام عموما الذي يختار أمورا ليمليها وتكتب، هالأمالي بتكون مميزة. يقول الشيخ المفيد في الأمالي صفحة 39 عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله: دخل عليها عبد الرحمن بن عوف فقال: يا أمة، قد خفت أن تهلكني كثرة مالي. مين؟ عبد الرحمن بن عوف جاي عند أم سلمة: أنا أكثر قريش مالا. هلا مر معنا أنه الرجال يكسرون بالفؤوس الذهب حتى مجلت أيديهم، هذا بعض ثروته. قالت: يا بني فأنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فخرج عبد الرحمن فلقي عمر بن الخطاب فأخبره بالذي قالت أم سلمة، فجاء يشتد حتى دخل عليها، يعني مسرعا، فقال: يا أمة أنا منهم. فقالت: لا أعلم ولن أبرئ بعدك أحدا. الشيخ المفيد هكذا ينقل النص: لا أعلم ولن أبرئ بعدك أحدا. بالمصادر المختلفة فقالت: لا ولن أبرئ بعدك أحد. من جملة من أورد هذا الحديث بلفظ لا، يعني أم سلمة ما قالت لا أعلم، قالت لا، الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. إذن هذا الحديث عند السنة، المصادر السنية أيضا معتبر. من جملة ما يتعلق بثروة عبد الرحمن ابن عوف، موقف لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه. أبو ذر عندما نتبع نصوصه نجد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجهر بالحقيقة في مواجهة الشجرة الملعونة في القرآن. يعني عندما نتحدث عن معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمستقبل، فإننا نتتبع الروايات التي صدرت عنه أو يحتمل صدورها إلى ما بعد دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، الحديث عن رضوان الله تعالى. يعني مساحة الدنيا كلها بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم صغيرة جدا جدا جدا. على هذا الأساس ينبغي أن نتنبه أنه أرسل الصحابة في مهام. الآن الحديث عن مهمة أبي ذر. أبو ذر في الوقت الذي نجد الحديث فيه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الشجرة الملعونة في القرآن، وإذا بلغ بنو العاص 30 رجلا وما شابه، والفتنة والمال وإلى آخره، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أبا ذر أن يبادر إلى الشام، أن يخرج إلى الشام. وهنا كانت المواجهة الكبيرة للشجرة الملعونة في القرآن في المسألة المالية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط بين بني العاص وفتنة الأمة بالمال. إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. والمواجهة الأعظم لأبي ذر للشجرة الملعونة في القرآن كانت في المدينة المنورة، من جملتها هذا المشهد. يدخل، طبعا هذا نص أورده المسعودي في مروج الذهب، والمسعودي مؤرخ جليل جدا وعالم ثبت، ونصه أقوى من وأدق من نص الطبري دون شك. يقول: ومن ذلك ما فعل بأبي ذر، بيحكي عن مشاكل صدرت من عثمان، وهو أنه حضر مجلسه ذات يوم فقال عثمان: أرأيتم من زكى ماله هل فيه حق لغيره؟ فقال كعب: لا يا أمير المؤمنين. كعب الأحبار اللي كان يهودي صار بده يفتي. وتكرر من أبي ذر في مجلس عثمان مواجهة كعب وضربه مرارا وتكرارا، وهو الذي كان مأمورا بالسكوت في غير هذا المورد. مثلا نفي إلى الشام جاء، نفي إلى الربض التزم. يقول له عثمان أمرا معينا لا يضر، من قبيل أنه مثلا أمنعك من الذهاب إلى مكة إلى آخره، لا يعترض، بل يقول له: أخبرني رسول الله بأن هذا كائن صلى الله عليه وسلم. نجد تصريحا من أبي ذر أنه مأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسكت على حق وأن يتحمل، وهو التزم بهذا، تحمل صبر ولم يسكت إطلاقا. قال كعب: لا يا أمير المؤمنين. فدفع أبو ذر في صدر كعب، يعني حط إيده بصدره دفعه، وقال له: كذبت يا ابن اليهودي. أبو ذر بالمناسبة من خيرة الفرسان والشجعان، فارس مجرب، وقطع طريق قريش وحده في غفار، قطع الطريق على قريش وحده، وكان إذا جلس على السرير يأط به السرير، شخص ضخم الجثة طويل وفارس مغوار، فهي الجرأة طبيعية جدا. دفع في صدره وقال: كذبت يا ابن اليهودي. ثم تلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن في غير الزكاة في حقوق الناس وفي أموالهم حق معلوم. فقال عثمان: أترون بأسا أن نأخذ مالا من بيت مال المسلمين فننفقه فيما ينوبنا من أمورنا ونعطيكموه؟ ناخذ نحن اموال نصرفها بالامور اللي بتجد، يعني امور شخصيه واضح، ونعطيكم منه. فقال كعب لا باس بذلك. فرفع ابو ذر العصا فدفع بها في صدر كعب وقال يا ابن اليهودي ما اجراك على القول في ديننا. فقال له عثمان ما اكثر اذاك لي، غيب وجهك عني فقد آذيتنا. فخرج أبو ذر إلى الشام. بالشام الآن مش الحديث عن أبي ذر، في بعض السنوات تحدثت حوالي 10 حديث أو أكثر عن أبي ذر والشام وحيثياته وخصوصياته. جاء إلى الشام، كان بيته مقصد المسلمين جميعا في المنطقة، بحيث أنه معاوية يندر من يذهب إليه، لكن الناس مزدحمون دائما على بيت أبي ذر. لذلك بعث إلى عثمان إن كان لك بالشام حاجة فأخرج منها أبا ذر. وظل بالمنطقة حوالي 20 سنة، مجموع الفترة التي قضاها أبو ذر يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء إلى الشام بوصية من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما أراد أن ينفيه أول مرة عثمان إلى الشام، لأنه على علاقة بالشام، يعرف المنطقة وأنه كان فيها بدنا يخلصوا منه، فرجع معاوية بده يتخلص منه طبعا، وله قصص كثيرة مع معاوية وحيثياته. فكتب معاوية إلى عثمان إن أبا ذر تجتمع إليه الجموع ولا آمنوا أن يفسدهم عليك، فإن كان لك في القوم حاجة فاحمله إليك. فكتب إليه عثمان بحمله، فحمله على بعير قتب عليه قتب يابس معه 5 من الصقالبة يطيرون به، يعني أعدوا على خشب حتى تهترئ فخذاه، المقصود هيك انه بده يوصل. عثمان امر ان يصل الى المدينة بحيث يكون مؤهلا للتراجع، وهيك تصور، لانه هلا بنشوف بنزله عنده بالبيت وبيحاول انه بده يحكي معه، بصادف بجيبه ثروة عبد الرحمن ابن عوف، وبتطلع انه يعني كأنه كان مطلوب حقيقة انه يجي ابو ذر من الشام، فاجى بهالفترة. لو عارف عثمان هيك ما كان طلبه. المهم، فكتب إليه عثمان بحمله، فحمله على بعير عليه قتب يابس معه 5 من الصقالبة يطيرون به، حتى أتوا به المدينة وقد تسلخت بواطن أفخاذه وكاد أن يتلف. فقيل له إنك تموت من ذلك، فقال هيهات لن أموت حتى أنفى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بتفاصيل المهمة وهو كان يمضي فيها في تنفيذها كالسكة المحمات، وذكر جوامع ما ينزل به بعد ومن يتولى دفنه. لما وصل أحسن إليه عثمان في داره أياما، ثم دخل إليه فجلس على ركبتيه وتكلم بأشياء، لأنه عثمان كان أحيانا يحاول يستميل أبو ذر. هذا رح يجينا نص أنه بعث له 200 دينار مرة من المرات بده يستميله، لأنه عادة أصحاب الثروات الحرام ورؤوس الأموال اللي بيفكروا بالمصاري وبتنفسوا بالمصاري وبيعبدوا المصاري، بصيروا يتصوروا أنه الآخرين بينشروا. يقال مرة أنه أحد المتمولين الكبار بلبنان بيقول قديش المتر مثلا بالمنطقة الفلانية، قصده قديش متر الرجال، يعني الشخص قديش بينشر المتر منه، يصير يتعاملوا مع الناس على أساس الشراء. فأحسن إليه عثمان في داره أياما، ثم دخل إليه فجلس على ركبتيه وتكلم بأشياء، وذكر الخبر في ولد أبي العاص. وجاي بده يعمل معه منيح عثمان، فقال له أبو ذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعوضا. يعني هلا عندك يا عثمان هول اللي حواليك مروان بن الحكم وقريبه انتو آل أبي العاص، هذه الفتنة اللي حذر منها الرسول. وذكر الخبر في ولد أبي العاص إذا بلغوا 30 رجلا اتخذوا عباد الله خولا، وتكلم بكلام كثير، وكان في ذلك اليوم قد أتي عثمان بتركة عبد الرحمن بن عوف. جابوها كيف؟ صرر من الأموال، بس قديش هي الصرة؟ مش صرة هيك يعني، صرر، بحيث انه عثمان قاعد هم مثلا مع المطرح، طبعا بده يكون قاعة كبيرة يعني، مطرح غرفة كبيرة، فقد ما كدسوا الصرر فوق بعضها صار اذا واحد واقف ما يشوف عثمان. فنثرت البدر حتى حالت بين عثمان والرجل القائم، واقف مش القاعد. بعد ما تكدسوا هول بيقول عثمان: إني لأرجو لعبد الرحمن خيرا، لأنه كان يتصدق ويقري الضيف وترك ما ترون. مين اللي قاعد؟ كعب الأحبار. ومين بعد؟ أبو ذر طبعا. فقال كعب الأحبار: صدقت يا أمير المؤمنين. فشال أبو ذر العصا فضرب بها رأس كعب ولم يشغله ما كان فيه من الألم، مش أنه حتى اهترأت فخذاه. وقال: يا ابن اليهودي، تقول لرجل مات وترك هذا المال إن الله أعطاه خير الدنيا وخير الآخرة، وتقطع على الله بذلك؟ بتحتم انه اكيد. وانا سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما يسرني ان اموت وادع ما يزن قيراطا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتيه 7 دنانير موجودة بالمصادر، كأنه جيب وقت متأخر بالليل. فأم سلمة العظيمة تنقل عنه أنه لاحظت مش مرتاح، سألت: أمن علة؟ قال: لا، هذه 7 دنانير أنه ما وزعت. حمل هم الفقراء والمحتاجين لا يمكن أن يصدر ممن يعبد المال إطلاقا، ينفصل عن التفكير بالفقراء والمحتاجين. أحد علمائنا السلماسي من كبار أركان المرجع الجليل السيد بحر العلوم رحمة الله عليه، السلماسي كان على أبواب الموت، أنه مريض وفي آخر أيامه، فقرر المرجع النوعي السيد الشيرازي صاحب فتوى التنباك الشهيرة المجدد الشيرازي، قرار يزور، وراح لعيادته فشافه مش مرتاح. شو القصة؟ قال له: أنا بذلت من ماء وجهي كثيرا لخدمة الفقراء، لكن خايف هلأ أنه الاحتضار، نحن بحسب رواياتنا والثابت عنا وعقيدتنا أن الميت يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وأني خايف بس أوصل لعند السلام على الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، أخشى أن يقول لي: لما لم تبذل من ماء وجهك أكثر لخدمة الفقراء؟ ليش ما بذل؟ اللهم صل على محمد تعجل فرجهم. لما لم تبذل من ماء وجهك أكثر؟ مش من أموالك، الأموال الطبيعي، ومش أنه مش باذل مية وجهه، باذل يعني مثلا بيعرف أنه واحد محتاج بيروح يحكي مع حدا هذاك بيثقل وجه عليه أو كذا ومدري شو، تحمل، لأنه يبذل من ماء وجهه ليشتري بذلك وجه الله والدار الآخر ورضا الله عز وجل. خدمة الناس غاية العبادة. ك كان العابد في بني إسرائيل لما كانوا مؤمنين إذا بلغ الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إذا بلغ الغاية في العبادة أصبح مشاء في حوائج الناس، إنه يدور على الفقراء وين وروح بده يخدمهم، يدور دواره، مش على طريقتنا نحن إذا إجا الشخص منحاول نتخلص منه بأي طريقة ونسكته. ما له علاقة بالتدين والخدمة. المهم، أتقول هذا وتقطع على الله بذلك أنه هذا من أهل الجنة، وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما يسرني أن أموت وأدع ما يزن قيراطا. فقال له عثمان وار عني وجهك، وسيره إلى الربذ. بمكان آخر منلاقي تفاصيل، وأنه الكلام اللي قاله أبو ذر لكعب في نفس المجلس اللي حول أموال عبد الرحمن بن عوف منلاقي جواب آخر، وقبل هذا الجواب في قصة محاولة استرضاء أبي ذر. بيقول النص هذا بكتاب الاحتجاج، يقول فأرسل إليه عثمان 200 دينار بيد موليين له، وقال لهما انطلقا إلى أبي ذر وقولا له. هي طبعا مرة تانية، بس في هون كلام عن هذه 200 دينار، وبعدين بيجي الكلام عن جواب أبي ذر لكعب حول ثروة عبد الرحمن بن عوف. انطلقا إلى أبي ذر وقولا له إن عثمان يقرئك السلام ويقول لك هذه 200 دينار فاستعن بها على ما نابك. فقال أبو ذر هل أعطى أحدا من المسلمين مثل ما أعطاني؟ هون في درس جديد. هلا عادة كل الناس اللي مش طالع لهم شيء بيحكوا على اللي بيشتغلوا بالمصاري وبيتلاعبوا بالمصاري، الكل بيحكوا، بس إذا واحد إجا هيك شيء نتشي شيء شغلة شيء قصة بيسكت. ما عادش في مشكلة إنه عدم عدالة، لأنه هو انحلت مشكلته. هذا الأمر خطير جدا، هذا لا يصدر إلا من منافق، من عابد للمال. وكثير مهم أنه واحد يحافظ على حريته، قادر يقول قناعته، كثير مهم. وسنصل في النتيجة إلى أن من لا يحدد سقفا لما سيأخذه من الدنيا لابد وأن يقع في العبودية للآخرين وللمال. أمتى بيتحرر وبيقول ايه تحررنا الحمد لله تحررنا عن جد؟ لما بيقنع. القناعة، من قنع زهد، بيقدر انه فعلا بيتحرر من حاجاته وبيوصل بالتدريج للزهد، ومن قنع استراح. هل اعطى احدا من المسلمين مثل ما اعطاني؟ قال لا، فردها عليه ودخل يوما على عثمان وكانوا يقتسمون مال عبد الرحمن ابن عوف. فقال، هي الرواية التاني انه شو بيقول عثمان وشو بيقول ابو ذر، هذا غير اللي مر معنا. وكانوا يقتسمون مال عبد الرحمن ابن عوف وكان عنده كعب، فقال عثمان لكعب ما تقول في من جمع هذا المال؟ فكان يتصدق منه ويعطي في السبل ويفعل ويفعل. قال كعب اني لأرجو له خيرا. فغضب أبو ذر ورفع العصا على كعب وقال يا ابن اليهودية أنت تعلمنا معالم ديننا، وما يدريك ليودن صاحب هذا المال يوم القيامة لو كانت الأموال عقارب تلسع السويداء من قلبه. هلأ ممكن اثنين قايلهم، بس واحد حكى شيء والتاني كمل. إذن جواب أبو ذر شو هو؟ يا ابن اليهودية أنت تعلمنا معالم ديننا، وما يدريك ليودن صاحب هذا المال يوم القيامة لو كانت عقارب تلسع السويداء من قلبه. وبعدين بيجي الكلام عن نفي أبي ذر إلى الربد. بالنسبة لسعد بن أبي وقاص اللي هو والد عمر بن سعد، عمر بن سعد غرته الدنيا اللي خلاه يفوت طبعا بعدان تندم، بعدان بيطلب منه ابن زياد الكتاب الذي كتبه له بتوجه لحرب الإمام الحسين عليه السلام، ووعده بالري، بيقول له تركته يقرأ على عجائز قريش. بعدما حصل الإمام قال له، الإمام بكربلاء قال له لن تنال شيئا. فسعد ابن أبي وقاص البي كان فقيرا كأي مجاهد بيكون فقير، يعني عادة بيكون فقير، بعدين إذا انتبه بظل ملتفت لحاله لا يدخل في الغنى، إذا لقى بصير من أصحاب رؤوس الأموال ويسقط. المسألة تواجه المجاهدين الآن بلبنان وبالعراق وبإيران وبكل مكان، وواجهت المجاهدين في وقت هذا، أمر ينبغي أن يتنبه لخطورته. سعد بن أبي وقاص عن ثروته بيقول المسعودي: وابتنى سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق فرفع سمكها على السقف ووسع فضاءها وجعل أعلاها شرفات، برندات بوقتها، الشرفات يعني، أو مثلا أعدى على السطح هيك خاصة وإلى آخره. في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد بيقول عن عائشة بنت سعد قالت: أرسل سعد بن أبي وقاص إلى مروان بن الحكم بزكاة عين ماله 5000 درهم، وترك سعد يوم مات 250,000 درهم، 250,000 درهم، 250,000 درهم. أيضا نجد أن عمر قاسم سعد بن أبي وقاص ماله حين عزله عن العراق، كما نجد أيضا أنه في عدة نماذج عن خصوصيات سعد. هو سعد ابن أبي وقاص ابن مالك ابن وهيب إلى آخره من بني زهرة، قلت أنا أنه في أرابي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، أولاد عم معا. وسعد ابن أبي وقاص لم يبايع عليا عليه السلام وقت الخلاف، وانتقل إلى البادي مع أغنام له. لما صار الإمام بده يروح لحرب الجمل طلب من الإمام أن يعطيه سيفا يفرق بين المؤمن والكافر، إنه هو مستشكل محتاط. طيب لما كان والي لعمر تظهر علامات البذخ والترف، فبيقوم بيعمل باب لبيته، باب خشب، ما كان في أبواب وقتها، وبيعمل هيك تشكيلي وديكور إلى آخره. فيأمر عمر اللي بدأ التمييز بالعطاء بوقته، بس هذا مبكرا بدي بطريقة تانية ما كان عمر يرتضيها، بعث شخص اسمه محمد بن مسلم مهمة خاصة، بيجي على الكوفة بيحرق باب بيت سعد بن أبي وقاص وبيرجع، وفعلا فعل هذا. إذن كان يميل إلى الترف في وقت مبكر، وبعدين صارت ثروته بهالحدود. كيف كانت بداية سعد بن أبي وقاص؟ سعد بتاريخه أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول مواجهة صارت ورمي فيها سهم سعد بن أبي وقاص. عبد الرحمن بن عوف اللي تقدم الكلام عنه تاريخه الجهادي أيضا تاريخ مميز جدا، وبعدها سقط. سعد بن أبي وقاص أيضا تاريخه بالجهاد بين يدي رسول الله، ثم كان هو قائد فتح القادسية، معركة القادسية في مقابل الإيرانيين والفرس، من جملة ما ورد عنه بيقول انه كيف كان بالمرحلة الاولى بايام الفقر كأي واحد ممكن يكون ضيعة فقير وبيمشي بخط الجهاد وكيف بيكون وضعه بعدين كيف صار اي مجاهد ممكن يتعرض وينحرف وقلت غير المجاهد الخطر بيتهدد اكثر. يقول إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر نوعين من أشجار البادي أشجار الصحراء بحيث أنه كان يظهر هذا على صحتهم وكذا في تتم للحديث مش مناسب أنه راها بس أنه نمط الأكل هذا ما عندهم لا حتى تمر ما فيه. في مرحلة تانية منلاقي نص عنه أنه عمر عم بيوزع مال وإذا هجم سعد بن أبي وقاص هجم بحيث أنه يزاحم الناس يعني صار يزاحم الناس وصل لعند عمر فضربه بالدرة. النص هيك أتي عمر بمال فجعل يقسمه بين الناس فازدحموا عليه فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه فعلاه عمر بالدرة ضربوا بالدرة وقال إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك. وفي هذا السياق أيضا نجد قصة أنه اتخذ سعد بن أبي وقاص بابا مبوبا من خشب وخص على قصره خصا أو خصا من قصب فبعث عمر بن الخطاب محمد بن سلمة الأنصاري حتى أحرق الباب والخص عمل باب وديكور معين أنه مش متعارف وبقته مما يدل على السبق إلى الترف. بعد هذا الفقر أصبح هذا المترف ثم صار صاحب رأس مال. النتيجة أننا في هذا الحديث أمام مجاهدين كانا من الصحابة وأبلى كل منهما بلاء حسنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انحرف. شو سبب الانحراف؟ خلنا نتذكر هون كلمة الأمير عليه السلام عن عثمان فكبت به بطنته. هذا الجوع هي البطن كيف بدنا نتعامل معها؟ الشيطان بيركب على عصب الحاجة واحد جوعان بده يأكل في حدا يقول لا؟ أبدا ما حدا بيقول لا. بس قديش الأكل وشو نوعية الأكل ومن هو الذي يأكل بمقدار الحاجة قديش بده الجسم. ابن سينا عالم جليل وطبيب عظيم ومهم بيقول إذا بلغك عن شخص أنه يكتفي بتمرة ومع ذلك تصدر منه في القوة أمور عجيبة فلا تستغرب. بيقول ما معناه أني كطبيب أعلم أن الجسم إذا أعرضت عنه النفس إذا أعرضت عنه فإن أقل القليل يكفيه تمرة تكفيه. يعني كيف هلأ الطاقة النووية السلمية أنه مثلا والله 5 كيلو بتكفي لكل كهرباء إيران قديش يعني بدل المازوت والبنزين والجهود. الإنسان الله عز وجل خالقه قوته نووي وما بعد النووي يكفيه أقل القليل. لكن عندما تكون النفس متوجهة إلى حيث يجب أن تتوجه مثلا صوروا أنت واحد متوجه إلى الله عز وجل بالصلاة إذا قديش بدي يبذل جهد ما بيبذل جهد بينما إذا كان مشغول البال مش متوجه بصير يفكروا بمشروع من هون وهون وبيعمروا وبيهدوا وبيشتري وبروحوا بقاتلوا إلى آخره هذا الجهد قديش بده؟ هذا نموذج عن عندما لا تكون النفس معرضة عن الجسد، فكم يحتاج الجسد من المؤن المؤن. فتحديد السقف الذي نأخذه من الدنيا لا يعني إطلاقا النظر بصحتنا إطلاقا. الآن بكل موضوعية ودقة إذا أردنا أن نقيم كم هو الضروري اللي محل حاجة إلنا وشوي زيادة، وكم هو الذي نصرفه متدينين ومشايخ وغير مشايخ وحجاج وإلى آخره، منشوف في بلاء مبرم. هذا الفارق مش مسموح أن نظلنا نحن مسترسلين، لأنه هذا الفارق يريدنا المهالة. هذا الفارق بخلينا نفكر بالمال ونفكر منين بدنا نحصل المال، ونفكر كيف بدنا نتعامل مع اللي بدنا ناخذ منهم مال، ونحاول نداري ونخسر ديننا بالنتيجة. من جملة الروايات في هذا المجال حول الاكتفاء بالقليل، الشيخ ابن فهد الحلي في عدة الداعي، هذا العالم جليل جدا، وكتاب عدة الداعي من الكتب اللي لازم المؤمن يهتم فيها، يقول: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما عال من اقتصد. اللي بيقتصد ما بيحتاج. وتجب البدء في الانفاق بالنفس، يجب أن يبدأ بنفسه، إنه هو ما بدي ياخذ كثير. اول شيء يداري عائلته واولاده، يريحهم، ما يجور عليهم بالبدايه، ما يبدي يشجعهم على الزهد من البدايه، خلي هو يبدي بنفسه. اضاف: وليجتنب التملي، فانه التملي الامتلاء من الاكل والشرب واي شيء تملي، فانه يروى عنه صلى الله عليه واله انه قال: حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فليكن الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث الآخر للنفس. وقال صلى الله عليه وآله: أكثر الناس شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة. هلا إذا واحد بصوم كثير وتعرض مكانه ما في أكل، وفي واحد لا ما بصوم كثير، مين اللي بينضر أكثر بينضرر أكثر؟ واحد بيأكل شوي واحد بيأكل كثير، مين اللي بينضرر أكثر؟ ابن الضيعة وابن المدينة، يصير حصار على ابن المدينة شو بصير فيه، يصير حصار على ابن الضيعة ظل مرتاح. في عنا مقياس أنا بحب لنفسي وللجميع كنا نفكر فيه، شو معنى أنه أهل البيت عليهم السلام بأكدوا: أنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميت. أنه بدك تأكل شغلة كلها بس كأنك عم تأكل لحم ميت للضرورة. هذا المنهج يختلف جذريا عما هو السائد بيننا نحن، قصة التأمسي والاستئناس وأنواع الأكل وشوف الطبيعي، هذه من أصول الدين بين قوسين، يعني مسألة طبيعية. وحجة أنه يعني واحد بده يأكل، ما في تلازم، بده يأكل يجب أن لا يضر بنفسه، لازم يأكل. ما حدا عم بيقول أنه الأكل مستحب أو أنه مكروه أو أبدا، واجب. يحرم أن يعرض نفسه للتلف، بس قديش محل الحاجة؟ هذا هون مقصود تحديد السقف. يعني لما بقول تحديد السقف هو المدخل إلى أن ننزل الدنيا من أنفسنا بمنزلة الميت. هذا السقف الروايات تؤكد عليه كثيرا جدا، وكل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وأهل البيت في الأكل تلتقي مع هذا: أنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميت. فرق كبير بين واحد بياكل وكأنه قرفان لأنه مضطر انه بده، كيف واحد اذا اكله ما بتعجبه بس بده ياكل بالنتيجة عم ياكل منها. مطلوب نحن كل الأكل هيك. ليش؟ لأنه كما مر في حديث سابق، لأن المؤمن ذواقة، اللي بيعرف أنه في نوع عسل بري مدري شو بيقولوا له أحسن أنواع العسل، بعد شوي رح يجيبوا لك العسل، بيأكل عسل خربان. هل لذائذ في الدنيا مشوبة بالمنغصات؟ هي كلها منغصات. هذا الوصف بالقرآن الكريم للحور العين ولحم الطير مما يشتهون وغيره، أنه في داعي واحد يهتم بهالأمور، بس مش هلأ، هلأ مسافرين. واحد مسافر مثلا وبيعرف أنه أكل هالمطعم ظاهره منيح، لكن بالباطن مثل ما عم تسمعوا هلأ بالأخبار أنه كيف المآكل، بيأكل منه أبدا. فإذا نظرنا بنور الله عز وجل إلى حقيقة المأكل والمشرب بالدنيا، خصوصا اللي مشوب بالحرام، أما إذا مش مشوب بالحرام، مش مخلوط بالحرام، فأصل هالشهوة إنه يصير يشتهيه، وشهوة حلال وبتتراكم بصير يجره إلى الشهوة الحرام، يعتبر إنه أي أكل هو من قبيل السم في العسل. أي أكلة هي عبارة عن سم بعسل. قال الصادق عليه السلام: يا حفص، لأحد أصحابه اسمه حفص، ما أنزلت الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلت منها. إذا اضطررت إليها أكلت منها. بالأخير سؤال: من هو الشيعي؟ من هو المؤمن؟ من هو الموحد؟ لا فرق، سؤال واحد. المؤمن هو الذي يحدد موقفه من الدنيا، عدة أمور. أول شيء الدنيا، شو يعني الدنيا؟ سفر ولا لا؟ مخلدون؟ والله نمر مرورا، ممر أو مستقر؟ إذا مستقر فمنيح، مثل ما عم نشتغل هلأ ضابط القصة، يمكن مقصرين شوي، بس إذا ممر هذا الشغل غلط. ما بدأ القصة هالقد لبكي يعني. واحد مسافر كيف بيتصرف؟ خلنا نتصرف بالدنيا على جناح سفر. نحن الآن نتصرف كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وروي أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: كأن الموت على غيرنا كتب، كأن الموت على غيرنا كتب. نحن مخلدين، عندنا مشروع، عندنا الدنيا، جايين نحن حتى ناكل ونشرب ونأمن خصوصياتنا، والعبادة هذه على الله. هو عز وجل يقول: خلقتكم للعبادة واتركوا الدنيا علي، الدنيا أكفيكم هذه الدنيا. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من اللي بنزلكم ماي؟ من اللي بيأمن لكم الخصوصيات؟ كل هذه نحن مأمنينها، بس عبدوا نحن منقول لا. أكثر من هيك بنصير نقول: جاء الأنبياء لإعمار الدنيا. أصلا جاءوا لإعمار الدنيا، مع أن الدنيا هي ممر، هي المرحلة الجنينية الثانية بعدها الولادة الحقيقية. آية: يا ليتني قدمت لحياتي بسورة الفجر قليلة، أنه هذه ليست حياة أبدا. إذن المؤمن الحقيقي، المحمد الصادق، الشيعي الصادق، الذي يحدد موقفه أولا من الدنيا، ثانيا من الظلم، لا يظلم أحدا، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. الظلم 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 طبعا، يعني أن لا يظلم غير أنه يصدر منه ظلم، وأن يصدر منه ظلم غير أن يقيم على الظلم. نحن قررنا الإقامة على الظلم. الوضع اللي نحن فيه هيك، وما أبرئ نفسي شهد الله إذا ما انتبهنا. الذي لا يريد أن يقيم على الظلم لا يؤذي أحدا، الذي لا يريد أن يقيم على الظلم يعيش حالة هذا الراهب اللي حاكي عنه بكتاب المحج البيضاء، أنه مر ركب وكان في الصين راهب في صومعة، فقالوا السلام عليك أيها الراهب، فأخرج رأسه من صومعته وقال ما أنا براهب، أنا كلب عقور، حبست نفسي عن الناس كي لا أعقرهم. الذي يريد أن لا يظلم عندما يرى أنه تصدر منه ظلمات العجيب يوميا، كيف يقر له قرار؟ كيف يعتبر أنه أصبح قريبا من أمير المؤمنين، قريبا من رسول الله، قريبا من الله عز وجل؟ الأمير عليه السلام مر معنا، والله لا أن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد أو غاصبا لشيء من الحطام. إنه واحد يقول للتاني اسكت بأي مبرر شرعي؟ لا يجوز أن يعبس الشخص بكتاب الجواهر، أنه يعبس واحد بوجه واحد بدون حق حرام، يعبس يعبس. طب نحن مقررين أنه لا ماشي ضبط، نحن متدينين وفي عنا سوء أخلاق سوء تعامل، أذى بظل عياط بين الرجال ومرته بالبيت عطول ومشاكل، وتبنى الأسرة على الحرب الباردة والامطاحنات. تدين هذا؟ تدين هو الذي لا يقيم على ظلم إطلاقا، وقد خاب من حمل ظلمه. هلا نحن صغار ونظلم ومش بساطة نوصل لهون، بس نحن ما نعترف بأنه هذا الوضع الذي نحن فيه هو الصح ونقطع السطر. لا، خلينا نعترف أنه في خطأ ونريد أن نحسن أخلاقنا، سنقع في المعاصي، وسبحانه وتعالى بيقلنا أنه إن كسرت توبتك 100 مرة فلا تيأس، إن قتلت 100 نبي فأيضا إلي. لكن أن نخرج من عبادة هذا الصنم اللي هو صنم الأنا المقيم على الظلم. المؤمن هو الذي يحدد موقفه من الدنيا ومن الظلم ومن حب المال بعد، ومن كثرة الأكل، ومن كثرة الأكل. لأنه بتطلع هالجولة كلها تاريخ وجغرافيا وشجرة ملعونة وحيثياتها، المشكلة النقطة اللي بيكمن فيها الشيطان وبينطلق منها البطن، الأكل المشكلة هون. لذلك لابد من تحديد الموقف من كثرة الأكل. بينفع هون انه التدرج في الامور الاخلاقية مهم جدا. يعني بيتحمس واحدنا بقرر انه خلص هلأ بده يصوم، ما بيمشي الحال، يشتغل يومين ثلاثة صح، وبعدها ما البطن بتظلها تصر عليه ومتعود، صار له قديش معود حاله هيك بده يعود. فخلنا نتدرج حتى نصمد بالتصحيح، نتدرج. يبدي واحد انه يقوم عن الاكل، عن الطعام وهو يشتهي، خلي ركز هالمسألة تصير عادي له، وحاط بيل وعم يدعي يا ربي وفقني لأكثر من هيك، وفقني للصوم، وفقني لكذا. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. الإيغال يعني التعمق مطلوب، بس الرفق مطلوب حتى واحد يظل مكمل وماشي. أما أنه راكب بها الصحراء وعم بشد على حصان، نتيجة لأنه شد عليه الحصان بموت، هذا لا ظهرا أبقى ولا اجتاز الصحراء ولا أرضا قطع. واحدنا أيضا بيجي فجأة بده يبطل أنه يذكر حدا، بده يبطل يؤذي حدا، بعدها بشوف مش قادر، فالشيطان بيقول له التدين منيح بس أنت مش أهل، خلص ودك بهالشغل، بيأس أنه بيقول لك أنا حاولت كثير وأنا معش فيه، فيحبطه الشيطان ويخرجه من خط الجهاد الأكبر. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي قدس سره وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في الشام والعراق والبحرين والحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.